أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة. هذا ما هذا فرعمه تعيين الأجل لا بد منه حتى لا يقع الإبهام والتردد في المهر، وحتى تعرف المرأة زمان استحقاقها علما للمهر. نعم، تعيين الأجل يكفي فيه تعيينه شنو في الجملة، لا نحتاج إلى تعيينه بالدقة كما هو المطلوب وين في باب البيع، فإن تأجيل الثمن جائز، لكن يجب من تعيين الأجل بالدقة، فلا يكفي فيه تعيينه في ماذا؟ في الجملة. وقلنا أن هذا الخلاف بينهما لاعتبار أن العوض هناك من أركان البيع، ويعتبر فيه المعلومية من جميع الجهات، بينما العوض في باب النكاح ليس من أركان البيع أصلا، وإنما هو واجب في ماذا؟ واجب في عقد النكاح، ولذا يصح عقد النكاح من دون ذكره كما سيأتي. ما تبكي عمدان عامدان عالمان، إذا ترك ذكر المهر يصح العقد، واضح. وتسامحوا في المهر لما لم يتسامحوا في ماذا؟ في الثمن في باب المعاوضات، فهو يقبل التأجيل وتعيين الأجل في الجملة يكفي في هذا المقدار، كورود المسافر المعين الذي سافر إلى مكة مثلا، يقول الأجل إلى ورود المسافر، أو وضع الحامل، امرأة حامل، يقول إذا وضعت هذه الامرأة حملها فحينئذ يستحق ماذا؟ يستحق عليها الأجل، وأمثال هذه الأمور. زين، يبقى أصل التأجيل. أصل التأجيل، أصل جواز التأجيل شنو الدليل عليها؟ تأجيل الثمن في عقد المهر في عقد النكاح. أصل التأجيل الظاهر أنه ما نحتاج إلى دليل خاص عليها، لأن التأجيل يرجع مرجعه الاشتراطي، تأخير دفع المهر، واضح. بمعنى أن الزوجة يشترط في عقد النكاح تأخير دفع المهر، يشترط تأجيل دفع المهر إلى زمان محدد، فيشمله عموم المؤمنون عند شروطهم وأمثال ذلك، مما يدل على ماذا؟ على لزوم الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقد، فإنه يجب الوفاء بهذه الأشكال. فإذا اشترط التأجيل الزوج، اشترط التأجيل هذا عقدا لازم، يجب الوفاء بشرطه، فيجب الوفاء بهذا الشرط. وأدلة المؤمنون عند شروطهم تدل على ماذا؟ على صحة هذا الشرط ووجوب الوفاء به، فلا نحتاج إلى دليل خاص في الحقيقة إلى يدل على جواز التأجيل. ونفس الكلام يقال في باب المعاوضات في تأجيل الثمن، هذا نفس الدليل، لأن التأجيل الثمن في المعاوضات وتأجيل المهر في باب النكاح مرجعه الاشتراط، التأجيل تشمله الأدلة العامة الدالة على جواز التأجيل. فإذا هذا الحكم في هذه المسألة ما لا إشكال فيه. نعم، هناك رواية واحدة قد يستفاد منها عدم جواز التأجيل، قد يستفاد منها عدم جواز التأجيل، وهذه الرواية هي الرواية حديث الحادي عشر في الباب الثامن من أبواب المهور، الحديث الحادي عشر من الباب الثامن من أبواب المهور، الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رواية زيدية ما مر بأحد الأئمة عليه السلام أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلان وسمى لمهرها أجلان. هذا محل كلام تأجيل المهر. فقال له علي عليه السلام لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأدي إليها حقها، لا أجل لك في مهرها. ماكو أجل تأجيل، هذا شيء لا يصح في عقد النكاح، بل يجب المهر أن يكون ماذا؟ حالا لا مؤجلا. الظاهر أن سند الرواية لا بأس به، يعني الرواية سندا ليس فيها، يمكن تصحيحها حسب الظاهر. عن آبائه عن يعني يمكن تصحيحها، لأنه أبي جعفر المقصود بأحمد بن محمد بن عيسى معروف الثقة، أبي الجوزاء ثقة منصوص على وثاقته، ولو نسيت اسمه شنو منصوص موجود. الحسين بن علوان، حسين بن علوان ثقة، وهو هذا اللي يقول به النجاشي في ترجمة أخيه الحسن أنه أخوه أوثق منه، ويشير إلى الحسين بن علوان. عمرو بن خالد ثقة، زيد بن علي يعني بناء على وثاقته وجلالة قدره. عن آبائه عن علي عليه السلام. الظاهر أن الرواية يمكن تصحيحها سندان، وإن كان ما مر عن طريق أحد الأئمة عليه السلام. عنها يعني زيد بن علي عن أبيه زين العابدين بن العابدين عن أبيه حسين عن حسين لا لا مقصودي يعني واضح مقصودي شنو، أنه مو مر عن طريق أحد الأئمة المتأخرين، يعني الذي يروي عن الإمام زين العابدين ليس هو ولده الإمام الباقر عليه السلام، وإنما يروي عنه زيد بن علي رضوان الله عليه. هاي الرواية بهذا الشكل، لكنه الجماعة ما قبلوا بهذا الشيء، لأن هاي الرواية على ترتيب تمامية دلالته فهي مخالفة لما هو المقطوع به من الأدلة من جواز ماذا؟ من جواز التأجيل، يعني الأدلة التي تدل عليه. وهذا لا أجل له، على تقدير لا أجل لك في مهرها، وقال يقول لا أجل لك. لا يقول ماكو أجل في مهرها، ما لا أجل لك في مهرها، أي إذا دخلت بها فأدي إليها حقها. هذه هي الخشية في الدلالة، لكن بناء على تمامية الدلالة الجماعة قالوا أنه لا يمكن العمل بها، لأنها على خلاف ما هو المسلم من لحاظ الفتاوى والنصوص من ماذا؟ من جواز التأجيل، وأنه شرط كذاك الشروط التي يضعها الزوج في عقد النكاح أو تضعها الزوجة في ماذا؟ في عقد النكاح. الأدلة تكون دالة على جواز التأجيل فقهيا، لا إشكال في جواز تأجيل المهر، فهذه الرواية لا يمكن العمل بها. هذا إذا تمت ماذا؟ دلالتها. وأما إذا ناقشنا في دلالتها كما أن الرواية يمكن أن يطرح فيها احتمال، وهذا أن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى وجود دفع المهر قبل الشنو؟ قبل الدخول، أن الدخول لا يكون جائزا بالمرأة إلا إذا دفع إليها مهرها، فهي ليست ناظرة إلى مسألة أصل التأجيل وعدم جواز ماذا؟ تأجيل المهر. تأجيل المهر لا بأس به، ولذا يصح العقد. فإذا كان بناء لا يدخل بها لا بأس عقد صحيح ترتب عليه كل الآثار وإن كان المهر فيه مؤجلان. نعم الدخول بها يتوقف على ماذا؟ على أن يدفع إليها مهرها. وقوله لا أجل لك في مهرها، الحمل عليها من على هذا؟ الحمل على أنه لا أجل لك في مهرها إذا أردت الدخول شنو بها، يعني يجب دفع المهر فورا، وأنه يتأجل إلى ما بعد الدخول، وبذلك تكون الرواية أجنبية عن محل الكلام. هذا لا أقل من احتماله في الرواية، بحيث يمنع من ماذا؟ من الالتزام بها والاستدلال بها على خلاف الأدلة الكثيرة الدالة على جواز التأجيل في المهر وفي الثمن في باب ماذا؟ وفي الثمن في باب المعاوضات الذي هو ركن من أركان البيع. المهر في المقام ليس ركن من أركان البيع، واضح؟ فهذه الرواية لا تمنع من الالتزام بجواز التأجيل. هي الروايات مو مطلقة، ما يقول مطلقة. لا لا مو فقط العمومات، لا أدلة خاصة واردة في جواز التأجيل، يجوز التأجيل. يظهر منهم الفروغية عن ماذا؟ عن التأجيل، فيشيء لأنه إذا أجلها إلى كذا متى يجوز دفعه؟ إذا مات شلون يصير هذا المؤجل ينقل؟ واي روايات أن هذا المؤجل بالموت يصلح حال، أكو روايات في هذا الباب أنه إذا مات الزوج هل يصبح حالا ممكن يحلم ممكن نسأل وله رواية بالطلاق هذا المؤجل إلى 12 سنة مثلا إذا طلقها قبل ذلك هل يصبح حالا أو لا؟ كل هذه روايات وفتاوى فقهية على أنه يجوز التأجيل. فمسألة واضحة أن التأجيل في المهر جائز بلا إشكال، فالالتزام بهذه الرواية صعب جدا لو تمت سندا ودلالة، كيف والحال أن دلالتها فيها خدشة وليست واضحة. بعد ذلك ننتقل إلى باقي العبارة، نقرأ العبارة. قال ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة، مثل يمثل لتعيين في الجملة مثل ورود المسافر أو وضع الحمل ونحو ذلك. هذا المثال واضح باعتبار أنه جاء بالألف واللام للمسافر المقصود به المسافر المعهود والحمل المعهود في قبال ما سيأتي. الحمل المسافر المعهود يعني زيد مسافر، فيؤجل المهر إلى حين يرد هذا المسافر أو تضع هذه المرأة حملها مثلا، فيكون تعيينا للأجل في الجملة لا على نحو الدقة والتفصيل. هذا يقول يكفي. قال ولو كان الأجل مبهما بحتا، أما إذا فرضنا هذا التعيين للأجل في الجملة أيضا ما صار لا تعيين بالدقة ولا تعيين في الجملة، هذا أما صار فصار الأجل مبهما بحتا. فصار ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل مثل إلى زمان ما يأجل المهر. ليش وقت يأجله؟ إلى زمان ما. أو ورود مسافرا ما، ورود مسافرا ما هذا يكون مبهم مبهما بحتا، لأنه ما محدد حتى في الجملة ما محدد. ورود إلى زمان ما، وشنو هذا الزمان؟ ما محدد. إلى ورود مسافرا ما هذا عن شنو؟ ما محدد. واضح. هذا يعني الإبهام ماذا يترتب على هذا الإبهام؟ إذا كان الأجل مبهما بحتان فماذا يترتب عليه؟ قال صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهار وسقط التأجيل. إذا كان الأجل مبهما إلى زمان ما، يقول في هذه الحالة العقد يصح، المهر يصح، وإنما يسقط ماذا؟ التأجيل يسقط فقط. لماذا؟ لأجل الإبهام، لأجل إبهامه يسقط التأجيل، أما المهر فيبقى على حاله. أما صحة العاقد فالأمر فيها واضح جدا، الأمر واضح جدا، لأنه سيأتي في المسألة الآتية أن عقد النكاح لو تعمد فيه عدم ذكر المهر أساسا فهو يكون شنو؟ صحيحا. إذن ما ظنك بالعقد الذي يذكر فيه المهر ويذكر فيه الأجل لكن الأجل فيه شنو؟ إبهام. هذا أولى بأن يكون العقد فيه شنو؟ صحيحا. فصحة العقد مما لا إشكال فيها ولا ينبغي أن يقع فيها الكلام، عقد صحيح بالنتيجة يكون ملزم للطرفين. وأما صحة المهر، هل يبطل المهر بإبهام الأجل الذي أجل إليه أو لا؟ أن المهر المذكور في متن العقد يقع صحيحان، ولا وإنما يسقط ماذا؟ يسقط التأجيل فقط. سيد الماتم يقول يسقط التأجيل ويصح المهر. لماذا؟ لأن المهر لا موجب لبطلانه، لأنه مهر ذكر في متن العقد بحسب الفرض واتفق عليه الطرفان، أكو نزاع في نفس المهر اتفق عليه الطرفان، فهو تزوجها على هذا المهر المعين وهي قبلت الزواج به على هذا المهر المعين، فهو مورد اتفاق الطرفين. نعم الذي حدث هو أن هذا المهر أجله إلى وقت مبهم، هذا الأجل كان فيه إبهام، هذا الإبهام يستوجب سقوط التأجيل ولا موجب لسقوط المهر عن الصحة، بل يبقى المهر. يعني معنى سقوط المهر عن الصحة يسقط المهر مع صحة العقد، يعني انتقال إلى مهر المثل، هذا معنى أن كل عقد يكون صحيحا. واضح؟ ولا يصح فيه المهر فينتقل إلى مهر المثل بعد الدخول، هذا معنى نقول لا موجب لهذا، لأن هذا مهر مسمى في نفس العقد وإنما سقط فيه التأجيل، هذا التأجيل يسقط، فحينئذ يصح المهر ويصح العقد، ويترتب على صحة المهر وصحة العقد وسقوط التأجيل، طبعا يترتب بشكل واضح أن المهر يصبح شنو؟ حالا، فيجد دفعه في الحال وتستحقه المرأة شنو؟ في الحال، كأنه عقد على مهر بلا تأجيل. بعبارة أخرى أن الإبهام في التأجيل يجعل التأجيل بمنزلة العدم، يجعل التأجيل بمنزلة الشن العدم، فكأنه عقد على مهر لم يذكر فيه التأجيل، ولا شك في أنه يكون المهر حينئذ حالا فيجب دفعه إلى الزوجة، يصبح حالا فيجب دفع المهر إلى الزوجة فعلا، إذا طالبت به يجب دفعها فعلا. نعم هناك إمكانية استثناء حالة، وهي حالة ما إذا كان الأجل المبهم له قدر متيقن، في بعض الأحيان قد نصور أجل مبهم لكن له قدر شنو؟ متيقن، في هذه الحالة لا داعي لسقوط التأجيل بالنسبة إلى القدر المتيقن، وإنما يسقط التأجيل فيما زاد على القدر شنو؟ المتيقن. وهذا واضح، يعني ما يحتاج إلى قياس معه. لماذا؟ لأنه معنى أنه قدر متيقن يعني شنو؟ يعني أنه يشمله اشتراط التأجيل، واضح، وله ومعين يكون باعتبار قدر متيقن، وإنما الشك يكون شنو؟ فيما زاد عليه يقع الإبهام. أما هذا القدر المتيقن ما به قدر متيقن للتأجيل، فيشمله شرطية التأجيل ووجوب الوفاء بالشرط والمؤمنون عند شروطهم، فلا داعي لسقوط التأجيل بالنسبة إليه، وإنما التأجيل يسقط لأجل الإبهام فيما زاد على القدر المتيقن. يمكن أن نجعل المثال اللي ذكره مثال لهذه الفكرة، لهذا اللي نقوله، وهو ورود مسافر ما. هاي ورود مسافر ما، مو هذا ذكر كمثال للأجل المبهم البحث. يقول أنا هذا المهار اشترط تأجيل ليش وكيف؟ إلى ورود مسافر ما. واضح. هاي ورود مسافر ما مرة نفسرها لهذا التفسير، يعني ورود مسافر ما، يعني ورود أي مسافر. واضح. بحيث يتحقق الشرط بمجرد أن شنو؟ أول مسافر، يعني يتحقق الشرط بورود أول مسافر. هذا ما ينطبق ما قلنا عليه. واضح. ما في قدر متيقن، هذا ما في قدر متيقن، وإنما الأجل هو ورود أي مسافر كان إلى البلد. فإذا أول مسافر دخل البلد معناه تحقق شنو؟ الشرط، تحقق الأجل. لكن حيث أن ورود أول مسافر مو معلوم، واضح ومجهول مبهم، يكون هناك إبهام في الأجل، فيأتي كلام المصنف يسقط التأجيل ويصح العقد والماهر، ولكن المهر يصبح بسقوط التأجيل يصبح شنو؟ حالا، فيجب دفعه إلى المرأة حالا، لأن يعني أول مسافر يرد البلد مو واضح شو وقت، قد هالشهر الشهر الجاي السنة الأخرى السنة الثالثة وهكذا. هذا تفسير. مرة نقول لا، أن المقصود بورود مسافر يعني مسافر محدد مردد بين كثيرين. تلاحظون ورود مسافر ما هي مسافر محدد، مسافر محدد لكن مردد بين ماذا؟ بين كثيرين. هذا 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 إلى آخره. إذا فسرنا بهذا التفسير قاعد تلاحظون وياي، حينئذ تجي فكرة القدر المتيقن، تجي فكرة القدر المتيقن. ليش؟ لأن هذا المسافر المحدد المردد بين مليون واحد، ولذا سبي إبهام. هذا قدر المتيقن. شنو قدر المتيقن؟ وورود أول مسافر، ورود أول مسافر قطعا يشمل التأجيل، لأنه هذا المسافر المحدد المردد بين كثيرين، لو هذا لو الثاني لو الثالث لو الرابع لو الخامس لو كذا كذا إلى آخره. إذن ورود هذا الأجل من حين العقد إلى ورود أول مسافر يكون قدرا شنو؟ متيقنا من الأجل، لا داعي لسقوط التأجيل فيه، ما هو موجب لسقوط التأجيل فيه، لأنه قدر متيقن من يعني قطعا التأجيل شنو يشمله. واضح اللي أقوله؟ ليش؟ لأن ورود أول مسافر إلى البلد هو إما أن يكون هذا المسافر هو المسافر المحدد الدائر بين كثيرين أو شنو أو غيره، على كلا التقديرين اتفق على تأجيل المهر إلى هذا التاريخ. الإبهام يقع شنو؟ فيما زاد عليه. الإبهام يقع فيما زاد على القدر المتيقن، يعني بعد ورود أول مسافر حينئذ يكون هناك إبهام في تاريخ الأجل فيسقط من جهة الإبهام، ولكن بالنسبة إلى هذا المقدار يعتبر قدرا متيقنا ولا داعي لسقوط التأجيل بالنسبة إليه. لا لا مقصودي هذا صحيح. لا لا صحيح يكون هذا حينئذ يدخل في الفرع السابق، يعني تحديث الجملة يصير. تحديث الجملة هذا تحديث الجملة موجود فيه، هو قال سابقا بأن الأجل لا بد من تحديد تعيينه ولو شنو في الجملة. هذا بهذا المقدار تحديد له في الجملة، هذا يكفي على المقدار، ما زاد عليه يكون مبهم. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. نقرأ عبارة مرة أخرى، قال ولو كان الأجل مبهما بحتا مثل إلى زمان ما أو ورود مسافرا ما صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهار وسقط التأجيل، وهذا هو الصحيح. مسألة 1354، قال لو لم يذكر المهر صح العقد، لو لم يذكر المهر أو لم يذكر المهر صح العقد. ظاهر أن هذه المسألة مما لا خلاف فيها، وذكرت في كلماتهم في مسألة تفويض البضع تحت هذا العنوان. في بحث التفويض قسموه إلى قسمين، تفويض البضع وتفويض المهر. تفويض البضع فسر في كلماتهم بأنه هو عبارة عن العقد على المرأة من دون ذكر المهر، من دون ذكر المهر يسموه تفويض البضع. تفويض المهر شيء آخر، تفويض المهر يعني ذكر مهر مجمل في العقد مع تفويض تحديده وتعيينه إلى أحد الزوجين، إلى الزوج أو الشنو أو الزوجة. وهذا هو روايات العقد على حكم الزوج اللي قرأنا بعضها الدرس السابق، والعقد على حكم الزوجة ناظر إلى هذا، إلى تفويض المهر يسموه. تقول له تزوجتك على حكمي في تعيين المهر، هذا معنى أن المهر ذكر في العقد لكن مجملا. تحديده يكون بماذا؟ بيد الزوجة أو بيد الزوج، هذا يسموه تفويض المهر. هذا ما لنا شغل به فعلا، فعلا كلامنا وين؟ في تفويض البضع. تفويض البضع فسر في كلماتهم بما نحن في هذا نقول، يعني العقد على المرأة مع إهمال ذكر مهر. ويمثلون هم الفقهاء نفسهم، يقول بأن تقول للزوج زوجتك نفسي، يقول قبلت مع إهمال ذكر شنو؟ ذكر المهر، يسمى بتفويض البضع. هذا هذا اللي ذكره، لا إشكال ولا خلاف ولا نزاع، بل الدعي الإجماع في كلمات أكثر واحدة من فقهائنا على هذا المطلب، على أن العقد يصح حتى لو أهمل شنو فيه ذكر المهر، العقد يكون صحيحا. بل ماذا يترتب على العقد؟ سيجي بحثه انه اذا طلقها او مات قبل الدخول فلا شيء لها، واذا بعد الدخول حينئذ يثبت لها نصف زكاه، نصف شنو؟ نصف يعني يثبت لها مهر الميت، يعني بعد الدخول يثبت لها شنو؟ مهر الميت. هذا سيجي بحثه. الكلام في هذا ان الاجماع قائم، الاتفاق قائم على صحة العقد من دون ذكر المهر. هذا الحكم في مورد المسألة ودليله وهو الإجماع اللي اخترنا والاتفاق اللي اخترنا يشري إلى ما إذا اشترط الزوج عدم المهر. تفويض البضع الظاهر منهم يختص بالصورة الأولى، صورة إهمال شنو ذكر المهر في العقد، واضح. إهمال لك عدم لك. كان يقول هم يمثلون أن تكون زوجتك نسيك وانطبقت خلاص. هذا يسموه تفريغ الدم. اللي لا أشكال فيه أنه لا يؤثر على صحة العقل. يجي إلى فرحة وما إذا اشترط الزوج عدم المهر. اشترط هو مو أنا أحمل المهر. لا اشترط عدمه. هذا اشتراط عدم المهر. مرة يشترط عدمه في الحال. يشترط عدم المهر شنو؟ في الحال. ومرة يطلق كلام. يعني يشترط العدم مطلقا بلا تقييد له في الحال. واضح؟ يقول قبلت بشرط عدم المهر. يسكت. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يشترط عدم المهر في الحال والاستقبال مصرحا بذلك. مصرحا بذلك. فرق هذه الصورة عن اللي قبلها أن هناك هو إطلاق فقط. لأن يشترط عدم المهر ويسكت. ما يقيد بالآجل كما في الصورة الأولى. بالصورة الثالثة لا يصرح بعدم المهر ويشترط عدم المهر. يصرح بالإطلاق. يعني يقول لا آجلا ولا لا عاجلا ولا آجلا. بحيث يشمل قبل الدخول وبعد شنو وبعد الدخول ماكما يشترط عدم المهر. واضح. إذا صارت عندنا صورة أربعة. الصورة الأولى اللي فسر بها تفويض الدم وهي صورة المسألة. المسألة النظرة إلى هذه الصورة الأولى. عندنا صورة اشتراط عدم المهر عاجلاً. عاجلاً. وعندنا صورة اشتراط عدم المهر مطلقاً. مطلقاً المقصود به يعني عدم ذكر.